إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه المقامات نتذاكر وإياكم ما يتعلق بأحكام العشر من ذي الحجة. وفي هذا المقام إخواني في الله نستعرض كذلك بعض الأحكام المتعلقة باليوم التاسع من ذي الحجة، ألا وهو يوم عرفة. فأولا من أهم المسائل المتعلقة بيوم عرفة، وهو اليوم الذي سيأتي من يوم غد بإذن الله، هي من الأيام العظيمة التي شرفها الله جل وعلا. فكم هي الفضائل التي جاءت في الشرع في بيان شرف هذه الليلة أو هذا اليوم، ألا وهو يوم عرفة. فبلغ من شرف هذا اليوم ما جاء في قصة ذاك اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه، قال يا عمر آية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ما هي هذه الآية التي ستفتخرون بها؟ فقال اليهودي قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني والله لأعلم في أي يوم هي وفي أي ساعة هي وفي أي مكان هي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. نزلت هذه الآيات البينات المحكمات، وهي من أعظم الآيات دلالة على تعظيم شرع الله جل وعلا، حتى أن اليهود يعني جاءتهم الغيرة على المسلمين لعظم هذه الآية التي نزلت بحقهم. هذه الآية أنزلها ربنا جل وعلا في يوم عرفة. قال عمر أنزلها ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. فهذه فضيلة أن الله جل وعلا خص هذا اليوم بإنزال هذه الآية المحكمة العظيمة. وكذلك ما يدل على عظم هذا اليوم ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام، فكان من خطبه أنه يخطب يوم النحر ويخطب كذلك يوم عرفة. فخطب نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في يوم عرفة، فكان مما قاله في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أي يوم كان في يوم عرفة، في أي شهر؟ في ذي الحجة، وفي بيت الله المعظم. فقوله عليه الصلاة والسلام كحرمة يومكم هذا، فهذا دلالة على تعظيم هذا اليوم عند الله جل وعلا، وهكذا عند قلوب البشر وقلوب عباده وعظموا هذا اليوم. فهذا اليوم له شرف وله حرمة عند الله وعند المؤمنين. وأيضا مما يدل على عظم هذا اليوم ما جاء في السنن من حيث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهذه من الأعياد التي ماذا جعلها ربنا وشرعها ربنا للمسلمين. بقي هل هذا عيد لأهل الموقف خاصة أم لعامة الأمصار؟ فهذه مسألة لها مباحث. الحاصل إخواني في الله أن أدلة كثيرة قد استفاضت وتواترت في فضيلة هذا اليوم المشرف المعظم، ألا وهو يوم عرفة. في هذا اليوم المعظم إخواني في الله شرع أن تؤدى فيها الأصل جميع العبادات، لكن جاءت هناك عبادات مخصوصة. فمن هذه العبادات المخصوصة التي تدل على شرف هذا اليوم أن الصيام يشرع فيه، أن الصوم يشرع فيه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حيث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر سنتين. وكذلك في رواية قال عليه الصلاة والسلام إني لأحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. فأولا فيه بيان لفضيلة صيام هذا اليوم، فعلينا إخواني في الله وعلى جميع المسلمين ومن أحب أن يتسابق ويسارع ويتنافس في الطاعات والخيرات، فهذا هو الميدان. أنك عبد تحرص على صيام هذا اليوم أنت ومن استطعت ومن هم بيه تحت يدك من أسرة من قارب من أرحام، فالدال على الخير كفاعله، فهو يوم معظم. الفائدة الثانية يستفاد أن بالمقارنة بين يوم عاشوراء ويوم العرفة فإن يوم عرفة أعظم شأنا، وهذا واضح، فإن صوم عاشوراء يكفر سنة واحدة وأما صوم عرفة يكفر سنتين. وهنا لطيفة، يقول العلماء ما هو السر لماذا عاشوراء يكفر سنة واحدة وأما عرفة تكفر سنتين؟ من القائم ما ذكر العلماء من العلل في هذا الفهم من لطائف، قال رحمهم الله تعالى أن صوم يوم عاشوراء هذا منسوب إلى ملة موسى، أما صوم يوم عرفة هو منسوب لملة نبينا عليه الصلاة والسلام، وشريعة الرسول أرفع من شريعة موسى عليه السلام، فكان عرفة أعظم شأنا من عاشوراء. المهم الكل فيه فضل والكل فيه كذلك أجر. بقي مسائل متعلقة بالصوم، مسألة مهمة كثير يتساءل عنها وخاصة في حق النساء، بعضهن اللواتي لم يقضين ما عليهن من رمضان، بعض النساء ما عليهن أيام من رمضان إلى الآن لم يقضهن، فهل يشرع في حقهن أن يصمن يوم غد يوم عرفة أم لا بد يكملنا رمضان؟ الصحيح في هذه المسألة، المسألة في هذا واسع واسع جدا، أجاز العلماء وجوزوا في أن المرأة ولو لم تصم رمضان وعليها أيام في ذمتها أنها تقدم النفل لا بأس، وإلا الأصل القضية أن المسلم يحاول أن يبرئ الذمة بأداء الفرائض وبعد ذلك يتبع النوافل، لكن إذا ضاق عليه الوقت وما استطاع وجاء وداهمه موسم فاضل كيوم عرفة، فقال العلماء يصوم عرفة وبعد ذلك يفعل ما يشاء من قضاء رمضان. وهذا الذي أفتى كثير من العلماء ومن المعاصرين شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وهكذا ابن عثيمين وجماعة من أهل العلم على جواز ذلك، على أنك تقدم عرفة وبعد ذلك تؤدي ما عليها من رمضان، فلا بأس ولا حرج في ذلك. بقي مسألة متعلقة بالحديث أن عرفة يكفر سنة ماضية، هل جميع الذنوب على حد سواء؟ الصحيح في المسألة أن صوم عرفة يكفر السنة الماضية جميع الذنوب ما عدا الكبائر، الكبائر لا تدخل في التكفير أي في المغفرة، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول لدلالة السنة والحديث، فنبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبر أن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا رمضان، من هو رمضان؟ هو الأصل في الصيام، هو الأصل في الصيام وهو الفريضة، وطبعا الفريضة أعظم وأحب إلى الله من النوافل، فإذا كان رمضان هو فريضة ومع ذلك ما استطاع رمضان بثقله أن يمحي الكبائر، قال ربنا ونبينا ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فدل على ذلك أن رمضان ما يستطيع ماذا أنه يغطي على الكبائر. قال إذا كان هذا في حق رمضان وهو من هو فما بالك بعرفة، فإن عرفة لا يمكنه ماذا أنه يغطي على الكبائر، وإنما صوم عرفة يأتي على صغائر الذنوب وعلى اللمم وعلى نحو ذلك. والأمر الثاني منه من دعا الإجماع كما فعل ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، ذكر الإجماع المسألة على أن عرفة يكفر الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، وخاصة إذا كانت الكبيرة متعلقة بحق آدمي من مال من عرض من شحناء من بغضاء، فلا بد أن تتحلل منه، تتحلل من خصمك، لأن التوبة متعلقة بالطرف الثاني، تتوب إلى الله من كبائر الذنوب إذا كانت متعلقة بحق آدمي من عرض من مال من كذلك نفس، فإنك ينبغي أن تتحلل منه حتى يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك. فعرف إخواني في الله بنفسه ما يستطيع على أن يغطي الكبائر، إنما حده إلى الصغائر واللمم ونحو ذلك. تأتي مسألة هنا شبيهة بهذه، يقول قال أنت تقول أن صوم عرفة يكفر السنة الماضية إذا كانت من الصغر، هب أن رجلا من الناس ما عليه صغيرة سنة كامله في فراشه مريض ما يتكلم ولا يفعل شيء، يصلي ويصوم في فراشه ما فعل شيء من اللمم، قال العلماء نفترض هذا قد تكون صورة مفروضة، لو أن رجلا ما فعل شيء من الصغائر في فترة هذه السنة، طب كيف يكفر؟ كيف السنة الماضية ستكفر عرفة؟ يقول العلماء في حالة إذا لم توجد الصغائر فإن العلماء قال فإن صوم عرفة قد يأتي على الكبائر تخفيفا، لا يغفر لكن يخفف إذا كان هناك كبائر. إذا ما عندك صغائر تنتقل هذه الكفارة إلى الكبائر، إذا عندك كبائر فإن صوم عرفة لا يغفرها، قلنا على صاحب الإجماع المدعى، لكن يأتي الكبيرة فيخفف من ثقل الكبيرة في ميزان سيئاتك، يخفف من ثقل الكبيرة. ثم قال العلماء فلو افترضنا أنه لا عنده لا صغيرة ولا كبيرة فإن هذه التكفير تحول إلى رفع درجات، تحول إلى رفع درجات، يبقى في حسابك عند الله جل وعلا، يرفع ربه من درجاتك ومن قدرك يوم القيامة في هذا، في حال إذا صمت عرفة وما كان عليك صغيرة ولا كبيرة. أما ما يتعلق بالسنة الماضية، أما من السنة المستقبلة والسنة التي بعدها، يقول العلماء على ظاهرها فإنك إن وقعت في ذنوب خلال السنة القادمة فإن عرفة تكفرها. يأتي السؤال إن لم توجد هناك يعني رجل مات قبل هذا، قبل السنة صام عرفة ثم مات، أين سيذهب أجر سنة كاملة؟ قال العلماء يكون ذلك رفع درجات للعبد في الآخرة، ترفع به الدرجات. ومنهم من قال أن تكفير السنة القادمة أن الله جل وعلا يوفقك لأن تؤدي إلى أعمال صالحة، ومنهم من قال أن تكفير السنة القادمة بأن الله جل وعلا يمنعك من أن تقع في شيء من الأعمال الفاسدة، يحميك ربك كأنك ما فعلت ذنب، هو مؤصل أنك ستفعل ذنوب لكن لصيامك يجنبك الله جل وعلا من توفيق من عند الله عز وجل، يجنبك أن تقع في شيء من الذنوب جزاء صومك ليوم عرفة، ففضله عظيم إخواني في الله. فأمام أظن أحد من المسلمين يسمع بمثل هذا الفضائل ثم بعد ذلك يتقاعس عنه، بل علينا جميعا إخواني في الله أن نصبر أنفسنا على صيام هذا اليوم، فهذه من أعظم الأعمال التي يؤديها العبد في صوم يوم عرفة. المسألة الثانية والعبادة الثانية التي تشرع، وكل عبادات مشروعة لكن جاء النص بذكرها وجاء فعل السلف فيها، ما يتعلق بالتكبير، فإنه يشرع التكبير في يوم عرفة من يوم غد، نعم من يوم غد، من يوم غد بعد صلاة الفجر في حق المسلمين يجوز أن يكبروا، يجوز أن يكبروا. فإن الصحيح من أقوال العلماء أن التكبير المقيد في يوم الأضحى، في أيام الأضحى والتشريق، يبتدئ من يوم عرفة، من صباح يوم عرفة وينتهي إلى آخر عصر أيام التشريق، وهذا الذي عليه عمل السلف، بل نقل هو طبعا ما جاء شيء مرفوع عن نبينا صلاة ربي وسلامه عليه، وإنما جاء ذلك من فعل الصحابة، فقد أثر ذلك عن المسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن التكبير يشرع من صباح يوم عرفة، روى ذلك ابن المنذر وروى غيره، وبل بعض العلماء ادعى فيه الإجماع، وهذا إمام أحمد، إمام أحمد هذا نقل عنه بأسانيد ثابتة عنه أنه ادعى الإجماع في هذه المسألة، حتى نقل عنه وسئل رحمه الله تعالى قال يا إمام بأي شيء، بأي شيء ذهبت إلى أن التكبير من صباح عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة، فقد أثر ذلك عن المسعود وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يبتدئون التكبير من صباح يوم عرفة، أي من يوم غد، من فجرها غد، ثم يستمرون في التكبير طبعا. والتكبير الأضحى هنا يأتي مسألة، ما الفرق بين التكبير المقيد والتكبير المطلق؟ التكبير المطلق لقد ذكرناه في دروس الماضية هو الذي يبتدئ من أول أيام ذي الحجة، ويكون هذا عام، يكون هذا عام في ممشاك، في مدخلك، في مخرجك، في كل شيء تلهج بذكر الله تكبيرا وتحميدا، هذا التكبير المطلق. أما التكبير المقيد يقول علماء ضابطه وهو الذي يقيد بأدبار الصلاة، يقيد ويربط بأدبار الصلاة، فهذا التكبير المقيد. فقال العلماء فيستحب، وهذا ما نقول عن سلفنا وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون بعض الصلاة، يكبرون بعض الصلاة. بقي مسألة خفيفة لطيفة، وهي هل بعد السلام مباشرة يكبر الناس أم بعد أن يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام، منك السلام، ثم يدخل في التكبير؟ نعم منهم من قال بهذا، منهم من قال أنه يفصل يعني فاصل بسيط بالاستغفار ثم يدخل في التكبير، ومن أهل العلم ما رأى ذلك، بل رأى أن بعد السلام يشرع مباشرة في التكبير ويكبر الله جل وعلا. وهذا كان مما عليه فعل سلفنا الصالح أنهم يكبرون الله سبحانه وتعالى، وهذا مما أثر وعهد عن سلفنا الصالح. وليس هذا خاص بالصلاة الجماعي بالصلاة الفريضة، بل حتى النوافل. أنت جئت مؤتم متأخر فانتهى الناس من صلاة وكبروا وانصرفوا، وأنت سلمت متأخر عنهم، يشرع لك أن تكبر. صليت النوافل يشرع أن تكبر كذلك، واجعل ما لك الحظ الوافر الأكثر الأوفر. كما قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أن التكبير في مثل هذه الأزمان من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال ومن أجل القربات، فهي عمل سهل ميسور. ما هو إلا أن تحرك يا عبد الله عضلة لسانك، تلهج بذكر الله عز وجل تكبيرا وتحميدا. والناس إخواني في الله في هذا الباب على طرفي نقيض، فمن الناس من لا يكبر الله بالمرة، تدخل عليه أيام النحر وأيام التشريق ولا يكبر الله، وربنا قد حث عباد على ذكره وليذكروا الله في أيام المعلومات، وكذلك لا يلهج بذكر الله عز وجل. وبالمقابل هناك من يلهج بذكر الله تكبيرا وتحميدا لكن على صور مبتدعة. وهذا يأتينا على صورة ثانية، أن التكبير عباد الله الذي ينبغي أن يتعاهده المسلم في أيام الأعياد وفي يوم عرفة وأيام التشريق، هو التكبير المأثور عن سلفنا الصالح، هو التكبير الذي مأثور عن سلفنا الصالح. ولله الحمد الصحابة لهم اجتهادات في هذا الباب، والمسلم حري يا عبد الله أنك تأخذ من اجتهادات الصحابة، فالقول قولهم، هم أعلم الناس وأغير الناس وهم أهل الاجتهاد وأهل الاستنباط. فهناك تكبير سلمان الفارسي، تكبير عمر الخطاب، تكبير فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مبثوثة مذكورة، فلك أن تأخذ. والحديث المشهور الذي عليه عمل الناس هذه الأيام أنك تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثبت ذلك عن المسعود رضي الله تعالى عنه، وروى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لا بروايتين، إما بالتشفيع وإما بالتثليث. إما تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إما بالترجيع بالتثنية أو بالتثليث. هذا وارد وهذا وارد، وكله مذكور في كتب السنة وعليه عمل الصحابة. فأنت تتخير أو كبر الله كثيرا، تتخير التكبير المنقول عن الصحابة. أما ما زاد عن الصحابة، وجد بعض الاجتهادات عن بعض الفقهاء والعلماء أنهم زادوا في التكبير من عند أنفسهم، فهذا حقه أن يوقف، حقه أن يوقف ولا يؤخذ به. ورحمة الله، ورحمة الله على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن أئمة الشافعية، لما تكلم على هذه المسألة نبه رحمه الله تعالى على زيادات، على زيادات قد وجدت في التكبير، قال حقها أن لا تقال. وهذا من صاف منه رحمه الله تعالى وحبه للسنة، أنك تقتصر عبد الله على ما ثبت عن سلفنا الصالح وما أثر عنهم، فلا تتجاوزه، كما نسمعه من بعض الناس يزيدون في بعض العبارات وإدخال بعض الألفاظ ليس من التكبير، فهذا يترك. فالأولى يا عبد الله أنك تحرص على أنك تأتي بالتكبير، فالتكبير حقه من يوم عرفة إلى أيام التشريق، وأنك تأتي بالتكبير المشروع. بقي مسألة ولعل مقام سيأتيها في يوم غد، ما يتعلق بأخطاء الناس في الأيام الأعياد، ما يتعلق أن من أخطاء الناس في التكبير، ومع قولنا بأنه يشرع أن يكبر بعض الصلوات ودبر الصلوات، لا نقصد بذلك التكبير الجماعي، فالتكبير شيء والتكبير الجماعي وصف آخر زائد. والصحيح من أقوال العلماء أن التكبير الجماعي يصل إلى حد البدعة، وقد صرح الكثير والكثير من العلماء قديما وحديثا ببدعية التكبير الجماعي. كان يخرج الناس بنظام واحد، بوتيرة واحد، الكل من طرف المسجد إلى طرف المسجد، بصوت ونغمة واحد، صعودا ونزولا. هذا ما شرع، ما علم هذا عن سلفنا الصالح، بل توالت كلمات العلماء قديما، ومن المعاصرين كثير من المعاصرين قد صرحوا بأن هذا فعل لا يشرع، وأن هذا من بدع الأقوال الذي ما أثبت عن سلفنا الصالح، وإنما الكل يكبر بما شاء، هذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، كما كان الصحابة يفعلون في حلهم وكذا في إحرامهم، منهم المهلل ومنهم المكبر، هذا صوت هذا صوت، فيجتمعون كله في موكب واحد. وأما يستدل بعض العلماء أن ابن عمر كان يكبر والناس يكبرون بتكبيره، يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى ليس في ذلك دلالة على التكبير بصوت واحد، وإنما ابن عمر كان يكبر فينبه الناس فيكبرون بتكبيره. فهذا الأصل فمع قول بجواز التكبير في المساجد وبعض الصلوات عليها كما عليه سلفنا صالح، لكن ينبغي التقيد بهذا أن لا يكون هناك تكبير جماعي، وإنما الكل يكبر في مكانه في محله، يكبر الله عز وجل ويذكره على آلائه. هذا إخواني في المسائل السريعة متعلقة بيوم عرفة، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.